الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس فقه الصيام في شرح كتاب العمدة في الفقه إلى باب صيام التطوع. قال المؤلف رحمه الله: باب صيام التطوع، أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. أفضل صيام من صيام التطوع هو صيام داود عليه السلام، أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما. وجاء في هذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. قال: فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. والتطوع بالصيام مما يتنافس فيه المتنافسون، وقد شرع الله سبحانه وتعالى لكل ركن من أركان الإسلام تطوعا من جنسه حتى يتسابق المسلمون في الخيرات ويتنافسوا في الطاعات. فيعني الصلاة شرع الله سبحانه وتعالى من جنسها التقرب إلى الله تعالى بالصلوات، التطوع كالسنن الرواتب والقيام وغير ذلك، وكذلك الزكاة الواجبة شرع الله سبحانه وتعالى من جنسها صدقات التطوع، والصيام الواجب شرع الله تعالى من جنسه صيام التطوع، وكذلك الحج شرع الله سبحانه وتعالى حج التطوع، والعمرة ليكون ذلك ميدانا للتنافس في الخير. فأفضل صيام التطوع صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا هو أفضل الصيام بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيد أن الإنسان إذا صام يوما وأفطر يوما أن ذلك أفضل مما لو صام الدهر كله. وسيأتينا بإذن الله تعالى الحديث عن صيام الدهر بعد ذلك إن شاء الله. قال: وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم. أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. و مما جاء في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد ومسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي. وهنا قد يستشكل البعض كيف أن الشهر المحرم هو أفضل الصيام بعد رمضان، مع أنه لم ينقل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من الصيام في شهر المحرم، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان. يعني صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم أكثر شعبان، وكان لا يصوم في شهر يعني بعد رمضان أكثر مما يصوم في شعبان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما في هذا الحديث أن الشهر المحرم هو أفضل الصيام بعد رمضان، وقد أجاب عن هذا الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم بأنه الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على فضيلة صيام شهر المحرم إلا في آخر عمره صلى الله عليه وسلم، فنبه على فضله بالقول ولم يتمكن صلى الله عليه وسلم من صيام المحرم أو أكثر المحرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه على أن صيام المحرم هو أفضل الصيام بعد رمضان، لكن ما كان يعلم بذلك صلى الله عليه وسلم إلا في آخر عمره، فهذا لم ينقل من فعله صلى الله عليه وسلم أنه صام يعني أكثر المحرم، وإنما كان يصوم أكثر شعبان. قال: وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. فيريد بهذا أن يشير إلى أنه من الصيام المستحب أيضا أن يصوم الإنسان في عشر ذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة. وقد أشار إلى الحديث الذي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والحديث رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. فهذا يفيد استحباب التطوع في العشر الأول من ذي الحجة، وأن العمل الصالح في عشر ذي الحجة أفضل من العمل الصالح في غيرها من الأيام، وأنه لا يعدله شيء حتى الجهاد في سبيل الله في غير العشر الأول من ذي الحجة لا يعدل يعني ثوابه ثواب العمل الصالح في عشر ذي الحجة، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، إلا أن من استشهد في سبيل الله وفقد ماله في سبيل الله فهذا الذي يعني أجره يفوق أجر العمل الصالح في ذي الحجة. فيستفاد من الحديث استحباب عموم الأعمال الصالحة، ويدخل في ذلك الصيام، أن الصيام عمل من الأعمال الصالحة فهو داخل في هذا. فيستفاد من عموم الحديث استحباب الصيام في العشر الأول من ذي الحجة، لكن طبعا مع ملاحظة أن اليوم العاشر من ذي الحجة هو يوم العيد، ويوم العيد لا يجوز صومه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي العيد. فالعمل الصالح مستحب في عشر ذي الحجة ويدخل في ذلك الصيام، إلا أن الصيام منهي عنه في العاشر. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام التسعة الأولى من شهر ذي الحجة؟ ورد في هذا أثران عن اثنتين من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. الأثر الأول الذي الحديث الأول الذي جاء عن حفصة رضي الله عنها قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين ركعتين قبل الغداء، ركعتين قبل صلاة الصبح. صيام عاشوراء والعشرة وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهو حسن. فهذا عن حفصة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام العشر، يعني العشر الأول من ذي الحجة. ولكن في نفس الوقت جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما صامهن قط صلى الله عليه وسلم، ما صامهن قط، أي العشر الأول من ذي الحجة. وجمع بينهما الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم فقالوا قول عائشة رضي الله عنها ما صامهن قط أي كاملات، ما صامهن قط أي كاملات، يعني كان صلى الله عليه وسلم لا يصوم العشرة الأولى من ذي الحجة كاملات. وطبعا يعني كما علمنا فإن اليوم العاشر لا يصام، فالمقصود يعني ما صامهن قط يعني ما صامهن كاملات. وقول حفصة كان لا يدع صيامهن يعني لا يدع الصيام فيهن أو الإكثار من الصيام فيهن. فبهذا جمع الإمام أحمد رحمه الله وغيره بين ما جاء عن عائشة وحفصة. قالت عائشة ما صامهن قط، وقالت حفصة كان لا يدع صيامهن. فقال أحمد يعني ما صامهن قط أي كاملات، وكان لا يدع صيامهن يعني لا يدع الإكثار من الصيام فيهن. وهنا أورد الشارح حديثا ضعيفا أحببت أن أنبه على ضعفه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. فهذا الحديث يعني رغم وروده في فضائل الأعمال إلا أنه ضعيف الإسناد، رواه الترمذي سند ضعيف. وبخصوص مسألة العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، فالصحيح أنه لا يعمل بالضعيف في فضائل الأعمال، لا يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وذلك لأن الأحاديث الصحيحة الثابتة في فضائل الأعمال فيها غنية للمسلم وكفاية. يعني المسلم إذا يعني اجتهد في أن يعمل بما صح من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال لن يستطيع أن يحصي ذلك. فإذا انشغل بالعمل بما جاء في ضعيف الحديث من فضائل الأعمال سيكون ذلك على حساب ترك ما صح من الفضائل. قال ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. من الصيام المستحب كذلك صيام ست من شوال. وجاء ما يدل على ذلك في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، فكأنما صام الدهر كله. وذلك لأن صيام رمضان يعدل صيام عشرة أشهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها كما قال تعالى من جاء الحسنة فله عشر أمثالها. فصيام رمضان يعدل صيام عشرة أشهر، وصيام ست من شوال يعدل صيام ستين يوما أي صيام شهرين، فذلك صيام السنة، فذلك صيام السنة. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. واستحب يعني من الحكم يعني من استحباب صيام ست من شوال بالإضافة إلى ذلك أنه كما شرع في الصلاة الصلاه ان تكون لها سنه قبليه وسنه بعديه، فكذلك شرع في الصيام ان يكون له سنه قبليه وسنه بعديه. الصيام الواجب هو صيام رمضان، وشرع الاكثار من صيام شعبان فذلك من المستحب، وكذلك ايضا ان يتبع صيام رمضان بست من شوال. وفائده يعني الصيام قبل رمضان انه فيه تهيئه للنفس للتعود على الصيام والتدرج عليه قبل الشروع في صيام رمضان حتى لا يستحقله. والحكمة في الصيام بعد رمضان هو أن يظهر المسلم أنه يعني لم يكن مستحقلا العبادة منتظرا مجيء وقت خروج رمضان حتى يعني يتخلص منها، وإنما هو محب للصيام راغب فيه حتى بعد رمضان يتطوع لله سبحانه وتعالى بالصيام. فعلى كل حال الحديث كما ذكرنا في صحيح مسلم يعني فيه حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيام ست من شوال، والقول استحباب صيام ست من شوال هو قول جمهور العلماء، هو قول الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجمهور العلماء. وخالف في هذا الإمام مالك رحمه الله فقال بأنه يكره صيام ست من شوال، قال يكره صيام ست من شوال سدا للزريعة، قال يعني لأن الناس يعني إذا صاموا ستة من شوال حسب الجهال أنها من رمضان، و يعني لذلك يعني كره صيام ستة من شوال. وقال الإمام مالك كما في موطئه قال لم أرى أحدا من أهل العلم يصومها، لم أرى أحدا من أهل العلم يصومها. لكن طبعا الجواب عن هذا أن الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ونفس الإمام مالك رحمه الله قال يعني إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، وقال يعني كل واحد يؤخذ من قولي ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. يعني نحو هذه العبارات جاءت عن كل إمام من الأئمة الأربعة رحمهم الله، هي عبارة الإمام مالك اللي هي لو يعني كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، أو ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. فكونه لم يرى أحدا من أهل العلم يصومها يعني لا يعني أنهم كانوا لا يصومونها، لأن المثبت مقدم على الناس، يعني كونه لم يرى ذلك لعلهم كانوا لا يشهرون يعني الصيام ذلك، يعني ربما يكون الإنسان صائما ولا يدري من حوله بأنه صائم. ثم إنه لا ترد السنة بترك الناس العمل بها، يعني لو سلمنا جدلا أن العلماء في زمنه كانوا لا يصومونها في زمنه ومدينته، يعني لا تترك السنة لكون الناس قد تركوا العمل بها. فالصحيح الذي عليه الجمهور هو يعني استحباب صيام ست من شوال كما صح الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول بكراهة ست من شوال كما ذكرنا هو المعروف من قول مالك رحمه الله، ونسب الشوكاني في نيل الأوطار إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله أيضا أنه كره صيام ست من شوال لنفس العلة التي ذكرها مالك سدا لذريعة أن يظن الجهال وجوبها وأنها ملحقة برمضان أو كذا. لكن يعني المشهور عن أبي حنيفة استحباب صيام ست من شوال كما هو قول الجمهور. طيب هل تكون هذه الأيام الستة متتابعة بعد يوم عيد الفطر مباشرة أو يصح تفريقها؟ الجواب أنه يصح أن تكون متتابعة، ويصح أن يفرقها خلال شهر شوال، لأن الحديث يعني ليس صريحا في ضرورة أن تكون هذه الأيام الستة متتابعة بعد يوم العيد مباشرة، بل المطلوب أن يصوم 6 أيام من شوال. يمكن أن يصوم مثلا يوم الاثنين والخميس حتى يصومها، أو يعني كيفما تيسر له، لكن إذا جعلها متتابعة بعد يوم العيد مباشرة فهذا أفضل، لأنه الأقرب إلى لفظ الحديث. وكذلك يعني هنا مسألة وقع فيها الخلاف، وهي مسألة من كان عليه قضاء أيام من رمضان. من كان عليه قضاء أيام من رمضان، هل له أن يصوم 6 من شوال قبل أن يقضي ما عليه من رمضان؟ اختلف العلماء فيها. فقال طائفة يعني لا تصام حتى يقضي ما عليه من رمضان. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، والذي بقيت عليه أيام من رمضان لم يقضها، لا يصدق عليه أنه صام رمضان، لا يصدق عليه أنه صام رمضان. فحتى يصدق عليه أنه صام رمضان عليه أن يقضي نفاته من رمضان أولا، حتى يكون بهذا قد صام رمضان أي كله، ثم بعد ذلك يصوم 6 من شوال. والفريق الآخر قال يعني لا حرج في أن يصوم 6 من شوال ولو كان عليه قضاء أيام من رمضان، وذلك لأن عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كانت عائشة رضي الله عنها يكون عليها القضاء من رمضان فلا تقضيه إلا في شعبان من السنة، من نفس يعني إلى شعبان يعني قبل رمضان الذي بعده. فيعني مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيام 6 من شوال، فالظاهر أنها كانت تصوم يعني هذه الأيام، أو يعني قبل أن تقضي ما عليها من رمضان، والله أعلم. قال: وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، وصيام يوم عرفة كفارة سنتين. صيام يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر المحرم كفارة سنة، يكفر ذنوب سنة. وصيام يوم عرفة كفارة سنتين، يكفر ذنوب سنتين. وجاء هذا في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم، ورواه كذلك الإمام أحمد وأبو داود. فهذا يفيد استحباب الصيام عاشوراء واستحباب صيام يوم عرفة. بالنسبة لصيام يوم عاشوراء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه، وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم قال: لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. قال: إذا كان العام المقبل ثم التاسعة إن شاء الله. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في صحيح مسلم. وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لآمرن بالصيام يوم قبله أو يوم بعده. لكن في سنده ضعف، في سنده ضعف. والصحيح الذي في صحيح مسلم هو صيام يوم قبله فقط. ف يعني يشرع مع صيام يوم عاشوراء، يستحب أن يصوم يوما قبله وهو اليوم التاسع مخالفة لليهود والنصارى. لكن إذا يعني حصل له عذر ولم يصم التاسع فبإمكانه أن يصوم يوم عاشوراء، يعني لا يفرط في صيام يوم عاشوراء لكونه لم يصم التاسع، ولكن المستحب أن يجمع يعني بين الصيام التاسع والعاشر. قال: ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه. ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه، يعني الصيام يوم عرفة مستحب ولكن لغير الحجاج. صيام يوم عرفة مستحب ولكن لغير الحاج، حتى يتقوى الحاج على الدعاء، حتى يتقوى الحاج على الدعاء والعبادة في يوم عرفة، فلذلك لا يستحب له الصيام. وجاء في هذا الحديث الذي رواه الترمذي عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن أناسا تماروا بين يديها يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم صائم وقال بعضهم ليس بصائم. قالت: فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث متفق عليه، الحديث الذي رواه الترمذي هو حديث ابن عمر قال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، يعني يوم عرفة، ومع أبي بكر رضي الله عنه فلم يصمه، ومع عمر رضي الله عنه فلم يصمه، ومع عثمان رضي الله عنه فلم يصم، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. هذا رواه الترمذي وهو حديث حسن. ففي هذين الحديثين، حديث أم الفضل الذي في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شرب قدح اللبن وهو على بعيره بعرفة صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عمر الذي عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا لا يصومون يوم عرفة وهم حجاج. فهذا يفيد أن الحاج لا يستحب له صيام يوم عرفة، وإنما هو مستحب لغير الحجاج. والقول بأن الحاج لا يستحب له صيام يوم عرفة هو قول الأئمة الأربعة وجماهير العلماء. قال: ويستحب صيام أيام البيض. ويستحب صيام أيام البيض، وأيام البيض هي يعني 13 ورابع عشرة وخامس عشرة من كل شهر هجري، كل شهر هجري. فيستحب صيام هذه الأيام الثلاثة، وإذا لم يتيسر صيام هذه الأيام الثلاثة فيكون البديل أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أي ثلاثة أيام من كل شهر يكون ذلك مستحبا أيضا. والأفضل أن تكون هذه الأيام الثلاثة هي 13 ورابع عشرة وخامس عشرة. جاء في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. وكذلك في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. وذكر أن المستحب أن تكون هذه الأيام هي اليوم 13 والرابع عشر والرابع عشر من الشهر الهجري. وجاء في هذا حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 ورابع عشرة وخامس عشرة. وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي والنسائي والبيهقي، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. قال: والاثنين والخميس من الصيام المستحب أيضا صيام يوم الاثنين والخميس. ويعني جاء ذلك في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، فسئل عن ذلك فقال: إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، قال: صحيح بطرقه. فيستفاد من هذا استحباب صوم الاثنين والخميس. وقال كثير من أهل العلم إن مرتبة يعني صيام الاثنين والخميس تأتي بعد مرتبة صيام يوم وإفطار يوم، وذلك أن الإنسان إذا صام يوما وأفطر يوما فإنه يكون بهذا قد يعني صام نصف الدهر، يكون بهذا قد صام نصف الدهر. وإذا صام الإنسان رمضان وستا ويعني يعني كذلك صام الاثنين والخميس بالإضافة إلى ما تيسر يعني من الأيام المستحبة الأخرى كست من شوال و يعني عاشوراء وعرفة وكذا، فيعني مجموع ذلك إذا جمعه الإنسان يجد أنه نحو ثلث أيام السنة. يعني إذا صام الإنسان رمضان يوم الاثنين والخميس من الأسبوع يعني 7 أيام، فإذا صام الإنسان يومين من السبعة بالإضافة إلى صوم رمضان فإن ذلك يعني يعدل صيام ثلث الدهر، يكون بهذا يعني كأنه صام ثلث أيام السنة. فهذه يعني المرتبة التالية لمرتبة يعني الصيام نصف الدهر، ويصوم يوما ويفطر يوما. المرتبة التي بعدها يصوم يوم الاثنين والخميس ويكون بهذا كأنه صام ثلث الدهر، والثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المرتبة التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن يحافظ على صيام يوم وإفطار يوم، وإنما كان يواظب صلى الله عليه وسلم على صيام الاثنين والخميس بالإضافة إلى يعني صوم رمضان وما وكذلك الأيام المستحبة الأخرى التي يعني بيناها. وهنا مسألة يعني نأتي إلى الحديث عن مسألة صيام الدهر. فيعني الذي عليه جمهور العلماء أن صيام الدهر يعني مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. الحديث في الصحيحين. وكذلك جاء عن أبي قتادة أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال لا صام ولا أفطر. قال لا صام ولا أفطر. رواه مسلم. وكذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو الذي مر ذكره قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عبد الله بن عمرو كان يصوم الدهر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني إن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها فإذا ذلك صيام الدهر كله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال يا رسول الله إني أجد قوة. قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يسر إذا لاقى. ولا يسر إذا لاقى يعني لم يكن هذا الصيام يضعفه عن الجهاد. فقال إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. لا أفضل من ذلك. فإذا يعني هذه الحديث تفيد يعني كراهية صيام يعني الدهر. ولكن يعني ذهب جماعة كبيرة من الصحابة والتابعين والأئمة يعني إلى أن المقصود بذلك أن يصوم الدهر ولا يفطر أي يوم من أيام السنة. قالوا تزول هذه الكراهة إذا أفطر يومي العيد. فجاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها أنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صمت الدهر رضي الله عنها كانت لا تفطر إلا يومي العيد. يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صمت عائشة رضي الله عنها وكانت لا تفطر إلا يومي العيد. و يعني صح أن عائشة رضي الله عنها كانت تصوم الدهر في السفر والحضر. وكذلك أبو طلحة الأنصاري وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأبو أمامة وامرأته وجماعة من التابعين صح عنهم أنهم كانوا يصومون الدهر. ومنهم يعني من سرد الصيام 40 سنة ويعني أكثر وأقل. ويعني من الأئمة الذين كانوا يفعلون ذلك ابن المبارك رحمه الله. وقيل لابن المبارك يعني ذكر له رجل يصوم يوما ويفطر يوما قال أضاع نصف عمره. أضاع نصف عمره يعني الأيام التي أفطر يعني أفطر نصف عمره يعني لا حول ولا قوة. وكذلك وكيع ابن الجراح وابن القاسم وعبد الله بن وهب وطائفة كبيرة جدا من الأئمة يمكن يعني مطالعة سيرهم في سير أعلام النبلاء الذي يطالع يعني سير الأئمة يجد يعني عددا ضخما ممن كانوا يصومون الدهر. ويقولون من أفطر يومي العيد فلم يصم الدهر. لكن كما ذكرنا يعني الذي عليه الجمهور هو كراهة صيام الدهر لما جاء من النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما صح عنه من النهي عن ذلك. هناك يعني بعضهم ايضا كان يقول يعني انما النهي عن ذلك اذا كان يضعفه. فاما اذا كان لا يضعفه فلا يكون منهيا عنه. فيعني الخلاصة ان الصحيح ان افضل مراتب الصيام هو ان يصوم يوما ويفطر يوما ثم يلي ذلك ان يصوم الاثنين والخميس. فاذا صام يوما وافطر يوما يكون قد صام نصف الدهر. واذا صام الاثنين والخميس مع رمضان يكون قد صام ثلث الدهر. قال والصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه. يقول صائم التطوع أمير نفسه إذا شاء صام وإذا شاء أفطر ولا قضاء عليه. ومما يدل على أن صائم التطوع أمير نفسه يعني ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ف فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث يعني نوع من الطعام. فقال أرينيه. فلقد أصبحت صائما فأكل صلى الله عليه وسلم. حديث في صحيح مسلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان صائما في أول اليوم وقدم له طعام فأكل النبي صلى الله عليه وسلم فقطع صيامه وأفطر. وكذلك الحديث الذي أشار إليه المؤلف صائم التطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والحاكم والدارقطني والبيهقي. وكذلك جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فلما وضع قال رجل إني صائم، فقال صلى الله عليه وسلم دعاك أخوك وتكلف لك أفطر فصم مكانه إن شئت. وهذا الحديث رواه البيهقي وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله. فهنا يعني يستفاد من هذا أنه لا يجب عليه القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أفطر فصم مكانه إن شئت. وكذلك جاء في صحيح البخاري في يعني حديث طويل فيه قصة وقعت بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهما، ف يعني كان أبو الدرداء يسرد الصيام فقال له سلمان يعني أفطر. جاء أبو الدرداء فصنع طعاما لسلمان فقال قل فإني صائم، فقال سلمان ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل أبو الدرداء رضي الله عنه. وفي نهاية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق سلمان، لأن سلمان قال له إن لربك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا أي لضيفك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. يستفاد من كل هذه الأحاديث أن صائم التطوع أمير نفسه إذا شاء صام وإذا شاء أفطر، وأنه إذا أفطر لا يجب عليه أن يقضي الأيام التي أفطرها. وهذا الذي ذكرناه هو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد رحمهما الله. وذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك إلى أن صائم التطوع إذا قطع صومه لغير عذر وجب عليه القضاء. ذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهما الله إلى أن صائم التطوع إذا قطع صومه لغير عذر وجب عليه القضاء، ولكن يعني لا يصح هذا لمخالفته للأحاديث التي ذكرناها. طيب نحن ذكرنا الكلام عن صيام يوم عرفة مما يلحق يعني بمسألة صيام يوم عرفة صيام يوم أيام التشريق سيأتي ذكرها بعد قليل إن شاء الله نذكرها. قال وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما. وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما. يعني مثل صيام التطوع سائر التطوعات الأخرى لا يجب على الإنسان يعني أن يتمها، ولا يجب عليه أن يقضي ما أفسده منها. إذا دخل الإنسان في تطوع وأفسده لا يجب عليه أن يقضيه إلا الحج والعمرة. إذا تطوع الإنسان بحج أو تطوع بعمرة وتسبب في إفسادها يجب عليه أن يقضيها. طيب طبعا كذلك الصلاة، يعني احنا اتكلمنا عن الصيام، ذهب يعني مالك وأبو حنيفة إلى وجوب قضاء ما مفسده من الصيام. وكذلك يعني الصلاة إذا شرع فيها المصلي في صلاة نافلة فلا يقطعها إلا لعذر، لا يقطعها إلا لعذر لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم، فلا يقطع النافلة إلا لعذر. لكن إذا قطع النافلة لعذر فلا يجب عليه قضاؤها، إذا قطع النافلة لعذر فلا يجب عليه قضاؤها. بالنسبة للحج والعمرة كما ذكرنا يجب عليه يعني أن يقضي حج التطوع إذا أفسده. وروى مالك في موطئه أنه بلغه أن عمر وعليا وأبا هريرة رضي الله عنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي. عليهما حج قابل يعني عليهما أن يحجا من السنة التي بعدها قضاء عن هذا الحج الذي أفسداه. والحكمة من إلزام من حج تطوعا إذا أفسده بقضاء الحج يعني أنه يعني وسيلة إلى حرص الحاج على عدم إفساد حجه، أن الذي يحج تطوعا يصبح حريصا على عدم إفساد حجه لعلمه أنه إذا أفسده فسيلزمه أن يحج حجا بدلاً، حتى لو كان الحج هذا تطوعا، لكن إذا علم أنه إذا أفسده سيجب عليه أن يقضيه فإنه حينئذ يعني يحذر من إفساده. وجعل الشرع ذلك صيانة لأموال المسلمين، حيث إن الحاج المتطوع يتحمل نفقة كبيرة، فصان الشرع هذه النفقة أن تضيع هدرا، يذهب إلى الحج ثم يقول إنه تطوع سيفسده، فإذا علم أنه إذا أفسده سيلزم بقضائه يعني يحافظ على إتمامه. طيب، هنا ذكر يعني انتهى من ذكر الأيام التي يستحب صيامها، وشرع بعد ذلك في ذكر الأيام التي نهي عن صيامها. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، يوم الفطر ويوم الأضحى. وجاء في الصحيحين عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. متفق عليه. ففي هذا الحديث وغيره ما يفيد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي العيد. قال: ونهى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي. من الأيام المنهية عن صيامها أيضا صيام أيام التشريق، وهي اليوم 11 و12 و13 من ذي الحجة. يوم العيد هو اليوم 10 من ذي الحجة، وأيام التشريق هي الأيام 3 التي بعده: 11 و12 و13 من ذي الحجة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذه الأيام إلا للحاج المتمتع إذا لم يجد الهدي، لأن الحج التمتع هذه صفة من صفات الحج وكيفية من كيفيات الحج كما سنبين إن شاء الله في كتاب الحج. ف يعني حاج التمتع يجب عليه الهدي أن يذبح شاة، فإذا لم يجد الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 أيام التشريق، ويمكن أن يصوم قبل ذلك، يعني قبل يوم يصوم يوم التروية والأيام التي قبله، يمكن أن يصوم يعني 3 أيام، يعني بعدما يحرم بالحج وقبل يعني يوم عرفة وكذا، ويمكن أن يصوم هذه الأيام الثلاثة التي هي أيام التشريق، فهذه رخصة للحاج إذا لم يجد الهدي. فيستفاد من هذا أن غير الحاج لا يرخص له في صيام أيام التشريق. فجاء في حديث نبيسة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. وجاء عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم يعني أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أي صن إلا لمن لا يجد الهدي. رواه البخاري. فكما ذكرنا قولهما لم يرخص إلا لمن لم يجد الهدي، معناه أن غيره يعني هذا رخص له، ومقابل الرخصة هي العزيمة، فمعناه أن يعني غير الحاج الذي لم يجد الهدي منهي عن صيام أيام التشريق. هنا بقي من الأيام التي نهي عن صيامها النهي عن صيام يوم الشك، كما ذكرنا لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي قال عمار بن ياسر رضي الله عنهما: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أصحاب السنن. فيوم الشك هو اليوم الذي يشك فيه، هل هو 30 من شعبان أو هو الأول من رمضان، فهذا اليوم إذا شك فيه يعني بسبب غيم فيكون منهيا عن صيامه حتى يتيقن أنه أول رمضان فيصوم. وكذلك النهي عن صيام يوم الجمعة منفردا، نهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، فجاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية بنت الحارث، دخل على جويرية بنت الحارث وهي صائمة رضي الله عنها في يوم جمعة، فقال لها: أصمت أمس؟ فقالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري إذن. رواه أحمد والنسائي، وهو حديث حسن. كذلك جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم، إلا وقبله يوم أو بعده يوم. فهذه النصوص يعني تفيد النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام. لذلك وقع الخلاف في صيام يوم السبت، هل يجوز إفراده بالصيام أو ينهى عن إفراده بالصيام؟ وذلك أنه جاء في حديث بسر السلمي رضي الله عنه عن أخته الصماء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، إلا فيما افترض عليكم. والحديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن والحاكم، ولكن في سنده ضعف، في سنده ضعف. وفي مقابله حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر مما يصوم من الأيام، ويقول إنهما عيد المشركين، فأنا أحب أن أخالفهم. رواه أحمد والبيهقي والحاكم وابن خزيمة، وهو حديث صحيح. ولأجل يعني اختلاف هذه الأحاديث وقع خلاف بين الفقهاء، فذهب الجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى كراهية صيام يوم السبت منفردا، واختاره ابن القيم رحمه الله، وذهب الإمام مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يكره إفراد يوم السبت بالصيام. هذا مذهب مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يكره إفراد يوم السبت بالصيام، وهو كذلك ما اختاره شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، كان يرى استحباب الصيام يوم السبت، وذلك لما صح في حديث أم سلمة الذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يعني يوم السبت ويوم الأحد أكثر مما يصوم من الأيام.
الحديث حتى أو إلا أن
يعظم لحاكم تتمة الحديث حديث الصماء رضي الله عنه في بعض الروايات يعني إلا فيما افترض عليكم، فذكرنا أن رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم، بعض رواياته ينتهي الحديث عند قوله إلا فيما افترض عليكم، في بعض الروايات فيها زيادة وإن لم يجد إلا لحى عنب أو عود شجر فليمضغه، واللحى هنا المقصود به القشر يعني، إذا وإن لم يجد أحدكم إلا لحى عنب أو عود شجر فليمضغه، واللحى هو القشر يعني. كذلك مما نهي عنه من الصيام أن تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه، وكذلك النهي عن صيام الدهر يعني تقدم ذكره، فهذا ما يتعلق يعني بالصيام المستحب والصيام المنهي عنه. ختم المؤلف رحمه الله الباب بقوله وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، ختم يعني هذا الباب بهذه المسألة. وفي الحقيقة يعني هذه المسألة يعني ليس بينها وبين باب صيام التطوع مناسبة، وكان الأولى أنها تكون مع باب الاعتكاف الباب الذي بعده لتعلق يعني، لأن الاعتكاف يعني غرضه الأساسي هو تحري ليلة القدر، لكن على كل حال يعني ذكر هذه المسألة، قال وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. طبعا ليلة القدر يعني اختلف في سبب تسميتها بذلك، فقيل من القدر بمعنى العظمة، أي هي ليلة ذات قدر ذات عظمة وشرف، لأنها أنزل فيها القرآن وتتنزل فيها الملائكة وتعدل يعني وهي خير من ألف شهر، أو لأن صاحبها أو يعني الذي قامها ذو قدر وشرف، وقيل من القدر بمعنى التقدير، لأن هذه الليلة ينزل الله سبحانه وتعالى فيها مقادير السنة، فليلة القدر هي الليلة التي أنزل فيها القرآن، وقد كان إنزال القرآن على يعني على إنزالين أو تنزيلين، التنزيل الأول إنزال القرآن الكريم جملة مكتوبا منسوخا من اللوح المحفوظ أنزله الله تعالى إلى السماء الدنيا، إلى بيت العزة من السماء الدنيا كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكان ذلك في ليلة القدر أيضا، أنزل الله تعالى القرآن الكريم مكتوبا من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا جملة واحدة، والإنزال الثاني هو إنزال القرآن الكريم مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، وكانت بداية التنزيل أيضا في ليلة القدر، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل ل24 ليلة خلت من رمضان، يعني أنزل ليلة 25، ليلة 25 كان بداية نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه الآية من سورة القلم، أو يكون المراد بالإنزال الذي كان ليلة 25 هو الإنزال جملة واحدة. على كل حال يعني بداية الإنزال مفرقا نزول الآيات من سورة القلم كان في ليلة القدر، وكذلك نزول القرآن مكتوبا جملة واحدة إلى السماء الدنيا كان ذلك في ليلة القدر أيضا. وفيها ينزل الله سبحانه وتعالى مقادير السنة منسوخة أيضا من اللوح المحفوظ، ينزل الله سبحانه وتعالى كتابا فيه مقادير السنة. قال ابن عباس رضي الله عنهما حتى أسماء الحجاج، يعني مما ينزل في ليلة القدر أسماء الذين سيحجون في هذه السنة والذين سيموتون والذين سيولدون، من يعز ومن يذل ومن يغتني ومن يفتقر ويصح ويمرض وغير ذلك من مقادير الخلائق تنزل إلى السماء الدنيا في ليلة القدر. وهذا هو معنى قول الله سبحانه إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر كما في الآية الأخرى إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، يفرق يعني يفصل من اللوح المحفوظ وينزل إلى السماء الدنيا كل أمر حكيم، يعني مقادير السنة. ومما جاء في فضل هذه الليلة الشريفة ما اختص الله به من سورة كاملة باسمها، قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ومما ذكر في السورة الكريمة أن هذه الليلة خير من ألف شهر، وألف شهر تعدل 83 سنة أو أكثر من 83 سنة. ومعنى هذا أن العمل الصالح في هذه الليلة يعدل يعني يضاعف بأكثر من 30,000 ضعف، كل ركعة صليتها في ليلة القدر كأنك صليت أكثر من 30,000 ركعة، لأنها خير من ألف شهر، أفضل من ألف شهر. والشهر يعني 30 ليلة أو 29 ليلة، فيعني الركعة الواحدة كأنها أفضل من 30,000 ركعة أو 29,000 ركعة. وكذلك التسبيحة الواحدة كأنك سبحت 30,000 تسبيحة، وهكذا يعني في سائر الأعمال الصالحة في هذه الليلة. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن هذه الليلة من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خيرها فقد حرم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراها تحريا شديدا حتى لا تفوته. يقول وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر، متفق عليه. وهذا هو أصح الأقوال في مسألة ليلة القدر، وهو مروي عن مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله أن ليلة القدر ليلة من ليالي العشر، من أوتار العشر الأواخر، ليلة من أوتار العشر الأواخر. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله ليلة القدر هي في جميع السنة، في جميع السنة يعني يمكن أن تكون ليلة القدر في غير العشر الأواخر، لكن كما ذكرنا الذي عليه الجمهور أنها ليلة من أوتار العشر الأواخر. وبعض السلف يعني قال هي ليلة 23، وبعضهم قال هي ليلة 25، وبعضهم قال 21 و23 و25 و27، كثير منهم قال هي ليلة 27. وكان أبي بن كعب رضي الله عنه كان يعني يقول إنها ليلة 27، لكن يعني كما ذكرنا صحيح أنها تتنقل بين أوتار العشر الأواخر، يعني ربما تكون في سنة ليلة 21، وفي سنة ليلة 27، في سنة ليلة 25، وهكذا. يعني كان نزول القرآن كما ذكرنا ليلة 25، فمعناه أن ليلة القدر في هذه السنة كانت ليلة 25. وكذلك جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أري في سنة من السنوات أنه سيسجد صبيحة ليلة القدر في ماء وطين، فأمطرت يعني السماء في صبيحة ليلة 21 بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قام ليلة 21 فصلى الفجر صبيحتها في ماء وطين، لأن يعني سقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقي من المطر، فنزل المطر وكان المسجد يعني من الحصباء، فسجد صبيحتها في ماء وطين وكانت ليلة 21. فيستفاد من هذا أن ليلة القدر تتنقل في أوتار العشر الأواخر، فكل ليلة من ليالي أوتار العشر الأواخر يحتمل أن تكون هي ليلة القدر. ويعني لهذا فقد أخفيت ليلة القدر، والحكمة من إخفائها يعني أن يجتهد المسلم في العبادة في جميع هذه الليالي رجاء أن يفوز بليلة القدر، لأنه إذا حافظ على قيام العشر الأواخر فإنه بإذن الله تعالى يكون بذلك مطمئنا أنه أدرك ليلة القدر، لكن إذا يعني قام بعض الليالي وأخل ببعض الليالي ف يعني يحتمل أن الليالي التي أخل بها تكون هي ليلة القدر فيفوته شرفها. ومن أفضل ما يعني يتقرب به المسلم إلى الله تعالى في ليلة القدر الاعتكاف، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر التماسا لليلة القدر، وذلك أن الاعتكاف هو عبادة تستوعب جميع الليلة، يعني الإنسان ليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فالاعتكاف في المسجد عبادة تستوعب جميع أجزاء الليلة، بحيث أنه من لحظة غروب الشمس إلى لحظة طلوع الفجر كل هذا الوقت يكون الإنسان فيه في طاعة متصلة، لأن المعتكف يعني يثاب حتى لو كان نائما أو يتكلم بكلام مباح، فهو في عبادة لأنه ملازم للمسجد بنية التقرب إلى الله، فيعني ثوابه يضاعف هذه المضاعفة العظيمة. وكذلك يعني فيه أجر انتظار الصلاة بعد الصلاة، فهو في رباط وهو في صلاة، يعني يثاب ثواب المصلي ما دام ينتظر الصلاة، وكذلك بعد الصلاة إذا جلس الإنسان في مصلاة تستغفر له الملائكة، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. لهذا يعني من أفضل ما يتقرب به إلى الله تعالى في ليلة القدر أن يعتكف المسلم هذه الليلة حتى لا يفوته فضلها وشرفها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لإدراك ليلة القدر ولطاعته وحسن العمل فيما بقي من أيام هذا الشهر الكريم المبارك. في الحقيقة كنت أتمنى أن نأخذ باب الاعتكاف اليوم نظرا لقرب يعني موعد الاعتكاف، لكن يعني أظن أننا أطلنا وأخشى ألا نوفيه حقه يعني إذا أسرعنا فيه، فنضطر يعني للتوقف هنا إن شاء الله، ونكمل باب الاعتكاف بإذن الله تعالى في الدرس القادم، و يكون هذا الدرس إن شاء الله يعني بعد ثلاثة أسابيع إن شاء الله. أعتذر يعني عن الدرس الأحد القادم والأحد الذي بعده، الأحد القادم سيكون في العشر الأواخر والذي بعده يعني سيكون لعله يكون ثاني أيام العيد أو أول أيام العيد، فإن شاء الله يعني نفوت الأحد القادم والذي بعده، ثالث أحد إن شاء الله يكون موعدنا بإذن الله. إلا إذا أردتم يعني أن نأخذ باب الاعتكاف بسرعة أحسن أن أطيل عليكم.
إذا ما كنت أنت يعني عندك مانع أو مكان
خلاص. لا خلاص لو ما في مشقة عليكم ممكن نمر عليه سريعا إن شاء الله ممكن نأخذ يعني خلاص يعني نكمل باب الاعتكاف بإذن الله تعالى. طب هل أولا هل في سؤال في يتعلق بصيام التطوع؟
سؤال واحد.
نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بالنسبة ل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في انه افضل الصيام بعد صيام شهر رمضان شهر الله المحرم، هل صيام كل الشهر ولا بعض الايام منه؟
والله الحديث عام يعني معناه الانسان اذا شاء يصومه كله فعل واذا شاء يصومه هو كثيرا منه يعني كيفما تيسر له كيفما تيسر له. احنا عرفنا يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه كان يصوم في المحرم يعني غير يعني صيام عاشوراء ويعني نوى ان يصوم التاسع لكن توفي قبل ان ياتي العام الذي بعده بالإضافة إلى الصيام المعتاد الذي كان يصومه صلى الله عليه وسلم الاثنين والخميس. فهذا الذي ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، لكن الذي من قوله أنه حث على صيام المحرم، يكثر المسلم ما استطاع يعني من الصيام في المحرم.
جزاك الله.